منتصف النهار من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. العاصمة طهران تستضيف قمة ثلاثية بين إيران وروسيا وتركيا لبحث محادثات أستانا حول سوريا. طهران تدعو واشنطن التحلي بالواقعية والاتخاذ خطوات للوصول إلى اتفاق نووي وإلغاء الحظر. قوات الاحتلال الصهيوني تشن حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. التفاصيل تقرأها على حضراتكم سارة العطار، أهلا بكم. تعقد اليوم الثلاثاء في العاصمة الإيرانية طهران قمة روسية إيرانية تركية لبحث ملفات عدة على رأسها محادثات أستانا حول سوريا. وسيحضر كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والإيراني إبراهيم رئيسي والروسي فلاديمير بوتين القمة الثلاثية السابعة لمسار أستانا لبحث تطورات الحالية في سوريا. وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن الاجتماعات القادمة بين رؤساء إيران وروسيا وتركيا ستعطي دفعة لدعم العلاقات وتطوير التعاون الاقتصادي وتركز على أمن المنطقة. استقبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في مجمع سعد أباد الرئاسي صباح اليوم في العاصمة طهران نظيره التركي رجب طيب أردوغان. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد وصل مساء أمس إلى طهران للمشاركة في القمة الثلاثية مع نظيريه الإيراني والروسي بشأن محادثات أستانا بشأن تعزيز إرساء السلام في سوريا. ومن المقرر أن يتم التوقيع خلال هذه الزيارة على عدة وثائق للتعاون بين إيران وتركيا في شتى المجالات. دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الولايات المتحدة إلى التحلي بالواقعية واتخاذ إجراءات من شأنها أن تفضي للوصول إلى اتفاق حول برنامج إيران النووي وإلغاء الحظر. وقال أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل على البيت الأبيض أن يقوم باتخاذ خطوات لإيجاد حل والتوصل إلى اتفاق، معربا عن امتنانه للجهود المتواصلة التي يبذلها بوريل والمنسق الأوروبي للمفاوضات إنريكي مورا للتوصل إلى اتفاق نووي. من جانبه ثمن بوريل الإرادة الإيجابية والجادة التي تتحلى بها إيران في عملية المفاوضات، مؤكدا استعداده لتسهيل وتسريع عملية التفاوض حول الاتفاق النووي. أكد قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية الأدميرال علي رضا تنكسيري أن قوات الحرس في حالة الاستنفار الكامل للرد بقوة على أي عدوان محتمل ضد إيران. وقال الأدميرال تنكسيري خلال زيارة تفقدية قام بها لجزر تنب الكبرى وتنب الصغرى وبوموسى وجزيرة السيري إننا سنلقن العدو وحلفائه درسا قاسيا إذا ارتكبوا أي حماقة، مؤكدا أن قواتنا ستستهدف دون تردد المركز الذي قد ينطلق منه أي عدوان ضدنا. وكان مسؤولون صهاينة قد أعربوا كعادتهم عن تخرصات بشأن احتمال القيام بهجوم عسكري ضد إيران، الأمر الذي أثار سخرية بعض المسؤولين الإيرانيين. أخفق رؤساء الكتل السياسية خلال اجتماعهم برئيس البرلمان في تحديد موعد لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وتم الاتفاق على اجتماع ثان الخميس المقبل لبحث التفاهمات الكردية حول رئاسة الجمهورية، ما يشير إلى استمرار الخلافات والانقسام بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني حول هذا المنصب والذي يعرقل مسار تشكيل الحكومة. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
أخفق رؤساء الكتل السياسية خلال اجتماعهم برئيس البرلمان في تحديد موعد لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وتم الاتفاق على اجتماع ثان الخميس المقبل لبحث التفاهمات الكردية حول رئاسة الجمهورية، ما يشير إلى استمرار الخلافات والانقسام بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني حول هذا المنصب والذي يعرقل مسار تشكيل الحكومة.
أعتقد هذا الاجتماع ربما هو ما قبل الأخير لتسمية من يكون رئيس وزراء وما هو شكل الحكومة وما هو البرنامج الحكومي وما هي المواصفات وإلى أين ستسير هذه الحكومة والطريقة الأفقية التي ستدار بها.
الإطار التنسيقي الذي يدفع باتجاه توافق البيت الكردي على مرشح واحد والإسراع بتشكيل الحكومة أعلن أنه بصدد جمع تواقيع لتحديد موعد انعقاد الجلسة، بينما المؤشرات حتى اللحظة تدل على تكرار سيناريو 2018 لانتخاب رئيس الجمهورية، وهو مجيء الحزبين الكرديين إلى بغداد بمرشحين ليكون الحسم ضمن الفضاء الوطني وتحت قبة البرلمان، الأمر الذي يرفضه الديمقراطي الكردستاني ملوحا بالانسحاب من البرلمان كما فعل التيار الصدري.
قد أعطى الإطار للإخوة الأكراد أسبوع من أجل البت في هذا الأمر، فإن لن يتم فأعتقد ستعقد جلسة مجلس النواب ليعرض أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية داخل البرلمان. الإطار لا يرغب بذلك، يرغب بأن يتفق الأكراد، لكن الأكراد القضية بيناتهم مستعصية وتحتاج إلى جهد أكبر من أجل توحيد جهودهم لاختيار مرشح رئيس الجمهورية.
وسط هذه الأجواء دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي إلى اعتزال العمل السياسي، محذرا من تأجيج فتنة قد يقوم بها طرف ثالث، وذلك على خلفية التسريب الصوتي الذي نفاه المالكي واعتبره مفبركا. بين مخاطر لهيب الفتنة ومحاذير الانقسام والتشرذم يسير قطار تشكيل الحكومة ببطء شديد يعرض البلاد إلى مصير مجهول، ما يحتم على الجميع الإسراع قبل فوات الأوان.
فلسطينيا، شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية تضمنت اعتقال أحد الصحفيين الفلسطينيين. وداهمت قوات الاحتلال بلدة اليامون غرب جنين واعتقلت 4 مواطنين بينهم الصحفي عامر أبو عرفة عقب اقتحام منزله في مدينة الخليل. كما اندلعت مواجهة مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها مدينة جنين وخاصة في محيط حي الألمانية بالمدينة. وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يومياً اقتحامات قوات الاحتلال يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال. أعلن المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين أنه بدأ بملاحقة الجنون الإسرائيليين في الخارج، وبدأ بتقديم شكاوى جنائية ضد أي بريطاني خدم في الجيش الإسرائيلي لاحتمال تورطه بجرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي والقانون البريطاني. وكشف المركز ومقره لندن أنه تقدم بشكوى رسمية لدى الشرطة البريطانية تتضمن قوائم بأسماء أشخاص بريطانيين وطلب التحقيق معهم للاشتباه في تورطهم بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين خلال فترة عملهم بالجيش الإسرائيلي. قال ميخائيل أوليانوف مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا إن الاتحاد الأوروبي ينتحر سياسيا بتنفيذه الإملاءات الأمريكية بلا تردد. وتساءل المفاوض النووي الروسي عما إذا كان الاتحاد الأوروبي لا يزال يحتفظ بهويته السياسية، محذرا من أن الجهود التي تبذلها أوروبا لتنويع مصادر إمداداتها لن تكون كافية لتخطي فصل الشتاء من دون الغاز الروسي حسب قوله. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. العاصمة طهران تستضيف قمة ثلاثية بين إيران وروسيا وتركيا لبحث محادثات أستانا حول سوريا. طهران تدعو واشنطن للتحلي بالواقعية والاتخاذ خطوات للوصول إلى اتفاق نووي وإلغاء الحظر. قوات الاحتلال الصهيوني تشن حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. أخبار وتفاصيل أوفاء تجدونها على موقعنا على الإنترنت arabicradio.net. في أمان الله. أيوة.
الأخوة والأخوات في كل مكان، طابت أوقاتكم بألف خير. نقدم لكم الآن إعادة لبرنامج إيران اليوم الذي بث على الهواء مباشرة مساء يوم الأحد الماضي. نأمل أن تقضوا وقتا مفيدا مع هذه الحلقة المسجلة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. إيران أقوى من تهديدات بايدن، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. يتواصل التخبط الأمريكي في التعامل مع أبرز الملفات الدولية سخونة، أي البرنامج النووي الإيراني. ففي الوقت الذي تدعي واشنطن تمسكها بزمام المبادرة وتمارس الضغوط القصوى ضد إيران، أطلق الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن خلال تواجده في فلسطين المحتلة سلسلة تصريحات متناقضة، أبرزها أنه أراد أن يصف حالة من العودة إلى الاتفاق النووي بقوله إن لن ننتظر إيران، فيما قال في جملة أخرى ننتظر رد إيران، وهي مواقف تجسد التشظي في سياساته الخارجية. فهو أراد أن يستعرض عضلاته أمام قادة الاحتلال لطمأنتهم وإبلاغهم برفض بلاده لأي اتفاق يضر بالكيان الغاصب، مع العلم أن أي اتفاق مع إيران مهما كان نوعه سيضر بكيان الاحتلال الذي تشكل إيران نهجها المقاوم ونهجها المقاوم والمحور حولها خطرا وجوديا عليه. المراقبون يرون أن قول بايدن عرضنا على القيادة الإيرانية ما يمكننا أن نقبله من أجل العودة للاتفاق وننتظر ردها، متى يأتي ذلك لست متأكدا، لكننا لن ننتظر إلى الأبد، يعني أن الولايات المتحدة تنتظر إيران منذ أكثر من سنة وأنها ستنتظرها أكثر، وأما أنها لن تنتظر إلى الأبد فهذا غير منطقي، لأن بايدن لا يعلم إن كان سيبقى بعد سنتين، وإن كان لا يريد الانتظار فماذا يمكنه أن يفعل. ومما لا شك فيه أن بايدن لن يعلن حربا لن ينتصر فيها وتدمر مصالح بلاده وتكلفها التريليونات، في الوقت الذي يعجز عن وقف التضخم في بلاده ويواجه أزمة كبرى مع الطاقة وأزمات داخلية وأخرى خارجية مع عملاقين آخرين هما الروسي والصيني. واللافت أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي شهد العالم برعونته لم يجرؤ على شن حرب على إيران حتى عندما قصفت بشكل مباشر معسكرا أمريكيا وسوته بالأرض في العراق ردا على اغتيال القائد الشهيد قاسم سليماني، وذلك لأن قادة حربه أخبروه بأنه لا يمكنه أن يقوم بهكذا حرب، مع العلم أن وضع ترامب في تلك الأيام كان أفضل من وضع بايدن في هذه الأيام. وفي ضوء هذه المعطيات يجب القول بأن الغرض من جولة بايدن في المنطقة وهو أنه يطلب فروض الطاعة من الدول العربية السائرة في فلك أمريكا، وهو يقول لهم نفطكم وأموالكم لخدمتنا، قدموا لنا النفط لنقود الحرب في سوريا ضد روسيا وادفعوا الأموال لنقيم تحالفا ضد إيران لنحميكم. إذا على بايدن أن يسأل نفسه بأنه كيف سيحمي هذه الدول من إيران التي تمد دوما يد السلام وهم جيرانها منذ بدء التاريخ وبينهم مودة وصلة وقرابة، أي أنه كان كل ما يريد بايدن هو أن يحمي الكيان الإسرائيلي من إيران ومحور المقاومة وإبقاء الدول الخليجية ضعيفة ومستكينة تشفط أمريكا وإسرائيل مالها ونفطها، الأمر الذي يحتم على بايدن وإدارته التحول إلى احترام خطوط إيران الحمراء للتمكن من إحياء هذا الاتفاق بدلا من استخدام لغة لا يقدر هو وأذنابه على تنفيذها. ما هي باعتقادكم أبرز الملفات التي تناولها بايدن في جولته بالمنطقة؟ لماذا وجه بايدن تهديداته لإيران في الكيان الإسرائيلي؟ ما هو السبب في إطلاق بايدن تهديداته رغم علمه بفشل سلفه ترامب في توجيه التهديدات لإيران؟ ماذا عن الناتو العربي؟ وهل الدول العربية ستجازف في الانضمام إليه والتموضع ضد إيران؟ إيران أقوى من تهديدات بايدن، محور حديثنا في هذا اللقاء عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نتابع معكم هذا اللقاء. تابعونا أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، إيران أقوى من تهديدات بايدن، محور حديثنا في هذا اللقاء.
إيران اليوم، المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نبدأ لقاءنا هذا من مشاركاتكم ومساهماتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وطبعا سنستمع إن شاء الله إلى هذه المساهمات ونقرأ منها ما يصلنا عبر الواتساب. المساهمة الأولى في هذا اللقاء أحبتنا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك أن تهديدات الرئيس الأمريكي العجوز والمصاب الزهايمر نحو إيران الإسلامية ما هي لفقاعات إعلامية ومحاولة منه لإرضاء أذياله من عرب الخليج الفارسي، وبغرض حل بها المزيد من المال والنفط والغاز ليسد بها الضائقة الاقتصادية الكبرى وارتفاع الأسعار والوقود والنفط في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك فإن جميع هذا أولا، أما ثانيا فإن جميع المصالح الأمريكية في المنطقة كان الصهيوني المؤقت الجميع على مرمى قوات الحرس الثوري الإيراني. خلاصة القول، بايدن أطلق هذه التهديدات وهو يعلم أنها تهديدات فارغة، لأن إيران أقوى من تهديدات بايدن ومن معه. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة في هذا اللقاء عبر تطبيق واتساب، بعث لنا بهذه المشاركة. مشكورا الأخ أبو رعد من سلطنة عمان يقول: بايدن يعيش أسوأ أيامه، صراعات الداخل الأمريكي وخيبات الأمل خارجيا كلها تضعه بعيدا عن كرسي الرئاسة مستقبلا. شكرا للأخ أبو رعد على هذه المشاركة. الأخ محمد يقول: إن التهديدات الأمريكية جوفاء وتأتي للاستهلاك الإعلامي وكذلك المحلي من أجل تحسين ظروف الحزب الديمقراطي الأمريكي الذي ينتمي إليه الرئيس جوزيف بايدن في الانتخابات النصفية المقبلة، والتي يتوقع أن يخسر الحزب الديمقراطي سيطرته على الكونغرس فيها، لذلك فهو يبحث عن إنجاز ما من أجل تحسين صورة حزبه. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا لهذا اليوم، إيران أقوى من تهديدات بايدن، نرحب في لقائنا هذا بالدكتور سيد هادي سيد أفقهي الخبير الاستراتيجي معنا عبر الهاتف. دكتور سيد هادي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا أستاذ محمد،
كل عام وأنتم بخير. دكتور أهلا بكم في لقائنا هذا، ما هي باعتقادكم أبرز الملفات التي تناولها بايدن في جولته بالمنطقة؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أهنئكم والمستمعين الأكارم والمسلمين عامة بمناسبة عيد التجديد الأعظم من أغاني. فيما يتعلق بالملفات التي حملها مع سيد بايدن منطقة كثيرة ومتعددة، منها ما يتعلق بالداخل الأمريكي، كما جاء في رسائل ضيوفكم الأكارم أنه هناك تراجع في أداء الحزب الديمقراطي وتراجع أسهم هذا الحزب وهم يمثلون في شهر نوفمبر على انتخابات نسبية الكونغرس. وإذا فقد الحزب الوجود عام بايدن في الحقيقة كراسيه ومناصبه في الكونغرس، يصعب عليه أن يمرر كثير من القوانين التي وعد بها ناخبيه، وهذا يعتبر يعني انتكاسة يعني قوية وأكثر سياسية، لأنها الآن أمريكا ترزح تحت وطأة انقطاع طاقة الطرف الروسي بسبب الأزمة الأوكرانية، وكذلك موضوع الأمن الغذائي وغلاء الأسعار والمحصولات، وأتى مهرولا إلى حلفائه القدامى وعلى رأسه المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة.
نعم.
ورجع حقيقة بخسر حنين، يعني أبلغوه بعد سنتين ربما يصل أعلى منسوب تصدير صادرات النفط السعودي إلى 3 مليون، وليس الآن، الآن بحاجة إلى أكثر من 1,300,000 برميل على الأقل يوميا كي يعوض هذا ما عدا موضوع الغاز. الموضوع الآخر هو أمن الكيان الصهيوني.
نعم.
يعني رأينا أنه سيارة بايدن لم يرشح عن شيء مهم يغري ويرضي اللوبي الصهيوني الداخل الأمريكي بما يتعلق باللوبي الداخل الإسرائيلي. سيكون الداخل هناك سياسي، هناك اختيار، هناك البرلمان حقيقة الآن حل نفسه، ولا توجد الآن حكومة منسجمة، إنما حكومة تفريق أعمال، ولم يذهب حقيقة بايدن الدفاع عن هذه الحكومة لأنه يعرف أنه هذه حكومة تفريق أعمال، وإنما ذهب للحفظ الكيان ككل كي لا ينهار. هذا الموضوع الآخر. الموضوع الذي نادت به بعض الدول العميلة أو بعض الصحف الصحراء أو الأبواق المستتبة والمستأجرة، أنه من خلال سيارة بايدن منطقة غرب آسيا أو الشرق الأوسط سيتمخض في الحقيقة غضب بايدن وينتج ناتو عربي سيهز أركان إيران، في حين أنه لدى الكل يسجل ورقة براءة من هذا الناتو وهذه الأكتوبة والمزحة السخيفة أستاذ محمد، والمصري والأردني وكثير حتى فيصل بن فرحان يعني في مؤتمره أصبح في بعد المؤتمر والجلسة جدا قال لم ندعو أبدا ولم نفكر ولم نتباحث ولم نتباحث يتعلق بموضوع الناتو العربي ضد إيران. وكذلك رؤساء وزراء خارجية مصر والأردن هناك تصريحات يعني هامة بأنه نحن ليس هناك داعي أن نتعامل مع إيران كعدو عندما نريد أن نتعامل معها كبلد مسلم. إذن كل هذا وذاك في الحقيقة أدى إلى انتكاسة كبيرة وإلى فشل، ورجع خالد بن كما أسلف إلى أمريكا، وعليه الآن أن يواجه اعتراضات قوية بسبب تعامل بايدن وانقلابه 160 درجة بعد أن نزل بمقتل جمال خاشقجي وكتب أنه هذا محمد بن سلمان هو القاتل وأنا لا أذهب إلى السعودية وإذا به يلحق دعوة السحب السعودية التي كانت تأتمر بأمر أمريكا يوم ما واليوم في الحقيقة تتدلل وتتدلى عليه أنه لا يمكن أن نزيد من إنتاجاتنا على مستوى الطاقة والغاز.
طيب لماذا وجه بايدن تهديداته لإيران من الكيان الإسرائيلي؟
يعني طبعا هو أراد أن يهدي هذا الموقف كعربون لدفاع الجنوب الأفريقي وإرضاء في الجنوب الأفريقي داخل الأمريكا الذي له تأثير كبير كما تعرف في الانتخابات الثمانية الكونغرس أو الانتخابات الرئاسية والولايات.
نعم.
فأهدى هذا الموقف السخيف والأرعن في الحقيقة ولا أرد عليه بأنه كلما جاءنا رئيس جمهورية لن يرضي أداء إيران حقيقة هؤلاء الزعماء يحسون بأنه كل الخيارات مطروحة من زمن كارتر وريغن وأوباما وكلينتون وكلهم يعني كانوا يهددون وكأصبح يعني هذا في الحقيقة أسطوانة مشروخة إذا صح التعبير ولا نقيد ولا نقيد لها وزن معينة حتى لا يستحق أن يسميه يدخل في خانة الحرب النفسية يعني حقيقة بقدر ما كرروا هذه العبارة السخيفة التي ليس لها أي معنى لأنها ليس وراءها معطيات تحقق مثلا الخيار العسكري وهو الآن في أضعف حالاتهم سواء العدو الصهيوني أو القوات الأمريكية في المنطقة التي معرضة لأي لحظة في صواريخنا النصوية وكذلك لمسيراتنا.
طيب يعني أيضا في هذا الإطار دكتور ما معنى فرض بايدن على الدول العربية المطلة على الخليج الفارسي تقديم الأموال لحماية الكيان الإسرائيلي؟ هل إنها كانت رسالة للإسراع في يعني عملية التطبيع؟
يعني في الحقيقة يعني جرت العادة والسنة أن أمريكا وأي رئيس جمهورية وأي زعيم أمريكي يأتي إلى المنطقة خصوصا عندما يزور الدول العربية المطلة على الخليج الفارس ليستحلف هؤلاء يعني من أموال ومن حقيقة فيما يتعلق بضخ النفط بأسعار زهيدة والتلاعب بفكرة النفط كي يؤذوا إيران استفادة يؤذوا روسيا وخصومهم. ففي هذه الجولة كذلك كان يتوقع وكان يأمل بايدن أن يستحلف كما استحلب ترامب عندما أتى إلى المنطقة في زيارته التاريخ المعروفة إلى السعودية وأخذ تقريبا نصف تريليون دولار ترامب. هذا لم يتحقق مع بايدن وهذه حقيقة كانت مذلة له بالرغم من أن المملكة العربية السعودية حققت واجب مطاعم وقدمت يعني قسم من أسهمها للبيع في شركة النفط العالمية أرامكو التي هي أكبر شركة نفط في العالم. فالوضع حتى فيما يتعلق بإبرام صفقات سلاح عرض عليهم ولم تستقبل دول المنطقة تكتيش هذا السلاح الذي تم ولن يستخدم يوما ضد أحد وخصوصا فيما يتعلق بموضوع عن قضية فلسطين وحرب إسرائيل وهم في الحقيقة الآن يتحكمون على بطونه في التصفية مع العدو الصهيوني. ويعني كان يتمنى بايدن أن يخرج على الأقل منتصرا بإعلان السعودية رسميا بالتطبيع وذاتها تقتصر على فتح الأجواء للرحلات الإسرائيلية من وإلى تل أبيب والرياض. فنوفق حتى في هذا الجانب الاقتصادي بايدن أن يحقق شيئا يسرى.
طيب هل يعني أثار انتباهكم كما يعني ذكرت وسائل الإعلام حالة من البرود التي وجه بها بايدن في السعودية؟ يعني كان هناك اختلاف كبير بينما تم بين الاستقبال الذي تم لبايدن والاستقبال الذي تم لترامب.
طبعا يعني أنا أقول بايدن الآن في أضعف حالات هو وحزنه بسبب أزمات يعني كبيرة وضع الطاقة والأزمة الأوكرانية واحتمال اتحال الأزمة الصينية لو حصل الشيء يعني بين الصين والتايوان وكذلك الطاقة وموضوع الملف أنه لم يحقق منه شيئا بايدن يذكر كي يبيعه ويصرفه داخل الأمريكي، وكذلك المناكفات والموقف السيء والموقف الهجومي في بداية مقتل جمال خاشقجي ومقالاته التي كانت تنشر في جريدة الواشنطن بوست كانت حادة جدا وكانت قوية. وإذا به يتنازل عن كل هذا وعندما كانوا على طاولة الحوار وسمح بالمراسلين أن يدخلوا طاولة الحوار والقاعة، يعني صرح كثير من المراسلين الأجانب طبعا غير الأجانب ربما العرب خافوا أن يعدموا أو ينشروا بمنشار محمد بن سلمان هناك، ولكن مراسلين أجانب في وجه الاثنين، هل بعدك تكره محمد بن سلمان؟ هل بعدك لازلت على موقفك كذا؟ فحتى في المؤتمر الصحفي الذي قدم التصريحات التي كانها وزير الخارجية السابق أنه لم تحصل هناك مناكفة وملاسنة بين بايدن وبين محمد بن سلمان، في حين أنه عندما رجع إلى أمريكا وهو ينزل من طائرته بايدن سألوه هل حقيقة أنت بعدك نازلت على نفس الموقف وتعتبر أن محمد بن سلمان هو القاتل؟ قال نعم وأنا قلت هذا، في حين أنه السعوديون أنكروا هذا. يعني وصل الحد إلى هذه الدرجة من المناكفة ومن المواقف السلبية، وكما تفضلت حضرتك كان واضحا جدا البرود. وعادة كلما كان يزور رئيس جمهورية أمريكي السعودية كانت تقلده السعودية وزاما ذهبيا من الطراز الرفيع، وكان يقدمه في الحقيقة الملك نفسه الملك سلمان، وهذا ما حصل مع أوباما وحصل مع ترامب. أنا كنت شاهد اللقطات التي كانت في الحقيقة يقلد فيها الملك سلمان ضيوفه الكبار الأمريكيين، وهذا لم يحصل مع بايدن. أنا على الأقل أنا لم أشاهد هذه اللقطة ولا أدري أنه مقدم له شيئا أم لا. فالبرود يعني كان واضح في لغة الجسد والتصريحات، كذلك أساليب الضيافة والاستضافة كلها كانت في الحقيقة توحي لأنه لم يعني تنقشع السحابات الغيوم السوداء في صناعة العلاقات السعودية الأمريكية سابقا.
شكرا جزيلا لك الدكتور سيد هادي سيد أفقهي الخبير الاستراتيجي لمشاركتكم القيمة في هذا اللقاء.
حياكم الله.
أنا وسهلا.
مناقشة قضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعاداة معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران. أين الحق؟ وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. في الواقع يعني هناك حالة من شبه الإجماع بين المراقبين زيارة وجولة الرئيس الأمريكي جو بايدن في المنطقة، والتي بدأها من كيان الاحتلال الإسرائيلي وختمها في جدة باجتماعه بقادة دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى عدد من القادة الآخرين من مصر والعراق والأردن. وهناك يعني كما ذهب ضيفنا أيضا السيد هادي سيد أفقهي إلى أن يعني لم يتحقق شيء على المستوى الذي كان يطمح إليه بايدن من هذه الجولة، رغم أنه كان ربما يمني نفسه بأنه يريد أن يكسر الجليد في العلاقات مع السعودية ويحقق إنجازات، خاصة في ظل الأزمة الخانقة الاقتصادية التي يمر بها الغرب كله، وطبعا الولايات المتحدة لها الحظ الأوفر من هذه الأزمة من تداعيات الحرب في أوكرانيا على المستوى الوقود، على مستوى الغذاء والتضخم الحاصل من جراء ذلك على المستوى العالمي. لكن وجه بأجوبة باردة وباهتة من الجانب السعودي فيما يتعلق ب إمكانية ضخ المزيد من إمدادات الطاقة والنفط إلى الأسواق العالمية للتعويض عن ما يعني سحب من السوق بسبب العقوبات التي فرضت على روسيا من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة. لكن يبدو أن هذه العقوبات انقلبت على أصحابها وانقلب السحر على الساحر، وأصبحت هذه الدول هي التي تعاني من جراء هذا النقص في الإمدادات. هناك تقارير بأن روسيا في 3 أشهر الأولى من الحرب حققت إيرادات بحجم $100 مليار، وهذا يدل على أنه ليس هناك أي مشكلة في بيع النفط الروسي، وجدت أسواق أخرى لها بدل من الأطراف الغربية، وهي تورد لها الغاز والنفط وباقي الأمور التي كانت يعني الصادرات التي كانت تبعثها إلى الغرب. على كل يعني حالة من الإجماع في أن الموقف الأمريكي ضعيف في هذه المرحلة، وموقف الحزب الديمقراطي باعتباره الحزب الحاكم في أمريكا ومقبل على انتخابات نصفية في الكونغرس أيضا ضعيف في هذه المرحلة وفي هذه الانتخابات، وربما يعني الاحتمال الأقوى والأبرز هو أن يعني يمنى بهزيمة في هذه الانتخابات، وأيضا لا يتمكن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن من الفوز بولاية ثانية في الانتخابات، خاصة أن منافسه يعني ربما باحتمال كبير سيكون نفس المنافس الذي خسر منه في الانتخابات الماضية وهو دونالد ترامب. على كل أحبتنا الكرام نكتفي بهذا القدر. إيران أقوى من تهديدات بايدن كان محور حديثنا في هذا اللقاء. نشكركم على حسن المتابعة، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
يا قلبي سافر لحن المشاعر وحن العبارات منهم هو للدم لقيت يسوي نبضاتي علي علي شوقي وسكندر لالي علي علي هو الحبيب الغالي علي علي شوقي وسكندر لالي علي علي هو الحبيب الغالي كلهم غويته بالدم لقيته يا علي يا قلبي كلهم بس علي ساكن خيال نوره على اطفال في العشق يضوي الليالي كلهم أميري حيدر بس هو والي غالي ويظل طول العمر محبوب غالي وأهل المشاعر تعرف أشواقي يما وصيحك طول فراقي أهل المشاعر تعرف أشواقي يما وصيحك طول فراقي بعيوني ساكن كل الأماكن أنظر لقدامي بيت المحنة بيبان جنة فيها رسم أحلامي علي علي رغم على عقالي علي علي هو الحبيب الغالي علي علي رغم على عقال علي علي هو الحبيب الغالي كلهم هو تبتم لقيته يا علي كان لقيت يسلو يا نبضاتي علي علي شوقي وسكن دلالي علي علي هو الحبيب الغالي علي علي شوقي وسكن دلالي علي علي هو الحبيب الغالي كلهم غويته بالدم لقيته
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
إنسان بعمر 250 سنة
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام في الفصل الثامن من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام السجاد عليه السلام فيذكر سماحته تجليات المواجهة السياسية وأشكالها في سيرة الإمام السجاد عليه السلام حتى يتوقف عند مواجهة الإمام لوعاظ السلاطين وعلماء البلاط ثم يتناول استغلال حكام الجور وعلماء الدين لاختلاق الأحاديث ونسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة الكبار بما يوافق ميولهم وأهواءهم تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم
في هذا المجال توجد نماذج تقشعر منها الأبدان ونحن ننقل بعضا منها كمثال في زمن معاوية التقى شخص بكعب الأحبار وكعب الأحبار كان يهوديا أسلم في عهد الخليفة الثاني ويوجد شكوك كثيرة في الأحاديث المنسوبة إليه ليس فقط بين الشيعة بل حتى بين كثير من أهل السنة باعتبار أنه قد اختلق أحاديث انطلاقا من عدائه للإسلام ويوجد من أهل السنة من يقبل به. التقى شخص بكعب الأحبار، ولأن كعبا كانت له صلات حميمة مع معاوية وزعماء الشام، سأل كعب ذلك الشخص: من أين أنت؟ فقال: من أهل الشام. لعلك من ذلك الجيش الذي يدخل منه 70,000 جندي إلى الجنة دون حساب. فسأله ذلك الرجل: من هم هؤلاء؟ قال كعب: إنهم أهل دمشق. قال ذلك الرجل: كلا، لست من أهل دمشق. فقال كعب: إذن لعلك من ذلك الجيش الذي ينظر الله إليه كل يوم مرتين. فقال ذلك الرجل: من هم هؤلاء؟ أجاب كعب: أهل فلسطين. وربما لو قال ذلك الشخص: إنني لست من أهل فلسطين، لأخبره كعب الأحبار أحاديث عن كل أهالي بعلبك وطرابلس وبقية مدن الشام، بحيث يبين له أهل الشام هم الأفضل وأنهم أهل الجنة. وكعب الأحبار كان يختلق هذه الأحاديث ويصفها إما تملقا لأمراء الشام حتى يكون نصيبه أكثر ومنزلته في قلوبهم أعلى، وإما بسبب العداء المتجذر في نفسه للإسلام وحتى يصعب الوصول إلى أقوال النبي. ويوجد في كتب التذكرة والرجال والحديث الكثير من هذه القصص، منها قصة ذلك الأمير الذي أرسل ابنه إلى المدرسة أي الكتاب، وهناك ضربه المدرس. عندما رجع الابن باكيا إلى أبيه وأخبره، غضب الأب وقال: سأذهب وأضع حديثا على هذه المدرسة حتى لا يكرروا فعلتهم هذه. ومن هذه القصة نعلم كم كان سهلا اختلاق الأحاديث عندهم، حتى لو كان بدافع العصبية أو الشفقة على دموع طفل. وعلى أي حال، فقد كان لهذا الوضع أثر واضح في إيجاد ذهنية وثقافة منحرفة وبعيدة عن الإسلام، كل ذلك بسبب أولئك المحدثين والعلماء العاملين في خدمة السلاطين والأقوياء. وفي مثل هذا الوضع تعتبر مواجهة هؤلاء عملا في غاية الأهمية. يوجد هنا نموذج يبين كيفية مواجهة الإمام السجاد عليه السلام لهذا الوضع، وذلك في تعامله مع محمد بن شهاب الزهري. كان محمد بن شهاب الزهري في البداية أحد تلامذة الإمام السجاد عليه السلام المقربين، أي أنه من جملة الذين تعلموا علومهم ونقلوا الأحاديث عن الإمام عليه السلام، ولكن بالتدريج بسبب التجرؤ الذي كان فيه اقترب من نظام الحكم حتى صار أحد أعوانه، وتحول إلى واحد من زمرة العلماء والمحدثين الذين وقف الأئمة مقابلهم. ولأجل أن نطلع أكثر على وضع الزهري، ننقل عدة أحاديث بشأنه. أحد هذه الأحاديث ما جاء عنه: كنا نكره كتابة العلم حتى أكرهنا عليه السلطان، فكرهنا أن نمنعه أحدا. يفهم من هذا الحديث أنه حتى ذلك الزمان لم يكن متعارفا بين هذه الطائفة من المحدثين أن كل ما يعلمونه من الأحاديث ينبغي أن يكتبوه. وكذلك يتضح أن محمد بن شهاب الزهري كان في خدمة الأمراء، وأنه كان يحمل على كتابة الأحاديث التي تناسبهم. أحدهم ويدعى معمرا كان يقول: كنا نظن أننا قد نقلنا من الزهري أحاديث كثيرة إلى أن قتل الوليد، فعندها رأينا كتبا كثيرة تحمل على ظهور الدواب وتخرج من خزائن الوليد، ويقال هذا علم الزهري، أي أن الزهري وضع من الأحاديث التي تناسب الوليد وأهواءه ما عجزت عن حمله الرجال. فما حال تلك الأحاديث؟ مما لا شك فيه أنها لا تدين الوليد، وإنما تؤيد أعمال الوليد وأمثاله وتصححها.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
ما خاب من بالله كان المستعين المستجير، أو خاب من طلب الهداية والعناية في المسير. ما خاب من بالله كان المستعين المستجير، أو خاب من طلب الهداية والعناية في المسير. فالله عزة كل عبد مؤمن، وهو النصير ليعيش حرا في ظلال النور بالحب الكبير. فالله عزة كل عبد مؤمن، وهو النصير ليعيش حرا في ظلال النور بالحب الكبير. موقنا ما خاب من يأبى الهوان لنفسه متمردا، يحيى الحياة بعزة الإيمان مع رب الهدى. فالله عزة كل عبد مؤمن وهو النصير، يعيش حرا في ظلال النور بالحب الكبير. فالله عزة كل عبد مؤمن وهو النصير، يعيش حرا في ظلال النور بالحب الكبير.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين محمد الأمين وآله الأبرار الميامين. أهلا بكم أيها الأماجد في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. قال الله تعالى:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأعزاء، قد يؤمن الإنسان بدين من الأديان أو بمبدأ من المبادئ ويتعصب له ويناضل من أجله أهل الأديان والمبادئ الأخرى، ثم يدرس ويبحث فيتبين له مواقع الخطأ فيه فينفصل عنه وينضم إلى صفوف الصالحين الذين كانوا بالأمس من ألد أعدائه، وعلى هؤلاء أن يقبلوه ويرحبوا به. وليس من حق أي إنسان أن يعيب وينكر عليه هذا العدول بعد أن سلك الطريق الصحيح الذي ظهر له، بل يجب أن يمدح ويكرم، لأن الرجوع عن الخطأ فضيلة والإصرار عليه رذيلة. هذا إذا ثبت ودام على إيمانه الجديد. أما إذا عدل وأعاد سيرته الأولى ثم عدل وأعاد، وهكذا يفعل مرات وكرات، أما هذا فيجب نبذه وطرده. وهذا ما التزمت به أهل الأديان وأرباب المذاهب السياسية قديما وحديثا، لأن تقلبه هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنه ساخر ماكر ومفتر كذاب، يلج في الفساد والغواية ويزداد من الإثم والضلالة كلما دخل وخرج. أجل مستمع الكريم، ذلك وأمثاله هم المعنيون بقوله تعالى:
إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا.
بهذا التقلب والتلاعب
لم يكن الله ليغفر لهم،
ما داموا متزلزلين